لعداهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أدرك هنا قيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليه وعليه السلام، واردد إلينا سلامه. فإن قلت يظهر من بعض الروايات الواردة في هذا الباب أن الإنسان مجبور في أفعاله، فإنه قد ورد فيها أن أصحاب الشمال لا يستطيعون أن يكونوا أصحاب اليمين وكذا بالعكس. عليكم السلام ورحمة الله. في بعض روايات عالم الذر ورواية الطينة يقول القائل أنه يظهر منها الجبر، يعني أن الناس مجبورون في كونهم من أهل الطاعة أو من أهل المعصية، كما مر في بعض الروايات لا يستطيعون أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء. وقد قلت سابقا أن الروايات وكذلك الآيات فيها محكمات وفيها متشابهات، لا يمكن الأخذ بالمتشابه إلا بعد العرض على المحكم. نفي الجبر وكون الطاعة والعصيان اختياريا هذا من محكمات الدين، من محكمات القرآن، بل من محكمات روايات عالم الذر أساسا. انظروا للآية الكريمة، آية الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذريتهم من بعدهم. أساسا يجعل عالم الذر لأجل أن لا يقولوا نحن كنا غافلين، لأجل إتاحة الفرصة، لأجل أن لا يقولوا نحن كنا ذرية من بعدهم، يعني كنا مجبورين بالشرك، مجبورين على الشرك، وهذا محكم في عالم الذر. فكيف يمكن أن تكون روايات عالم الذر وروايات الطينة دالة على الجبر؟ هذا ناشئ عن سوء فهم في تلك الروايات. فإذا حتى لو ورد بعض الروايات لا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء، لابد وأن يفسر بما لا يظهر منه الجبر، كما هو في مطلق الآيات والروايات. مثلا الروايات الدالة على إناطة جميع الأشياء بمشيئة الله، لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئة الله، أفعال العباد أيضا بمشيئة الله، يعني أننا مجبورون في أفعالنا، كلا، تعلق مشيئة الله بأفعال العباد ليس مثل تعلقه بسائر الأشياء. بأي دليل؟ بدليل المحكمات، لأن الله جل جلاله إذا كان تعلق إرادته بأفعال العباد مثل سائر الأشياء، يعني نحن لا نكون مختارين في أفعالنا. فأساسا لماذا الدين؟ لماذا الأمر بالإيمان؟ لماذا النهي عن العصيان؟ لا اختيار لنا. أساس الدين أصلا ينعدم، أساس الدين يضمحل. انظر يعني كيف يمكن أن آية أن مفردة من مفردات الدين يوجب زوال الدين من أساسه؟ يعني إذا جبر لا معنى لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب، هذا كله لغو يصير. هل رأيت عاقلا من العقلاء ينزل الكتاب يرسل الرسل لأناس لا اختيار لهم، مجبورين؟ مثلا أجلكم الحيوانات، عنده حيوانات يقرأ كل يوم عليهم أوامر ونواهي وينهاهم ويأمرهم، يقول أنت مجنون. فالله جل وعلا يرسل رسل، ينزل كتب، يأمر، ينهى، والناس أبدا لا اختيار لهم. كالمنشار في يد النجار. هذا اللغو، هذا عبث. جيد، فقطعا لا يمكن الإنسان يفسر معلومة دينية، معلومة وحيانية بما يستلزم منه الجبر. هذا محكم. زين، ما معناه؟ نعم، ذكرنا معناهما. أولا، دائما أنا هذا أقوله دائما، يعني نحن في مواجهة الشبهات لنا مرحلتين دائما. المرحلة الأولى أن نوازن العلاقة بين هذا المتشابه وبين المحكمات. شنو علاقته؟ إذا رأينا يخالف المحكمات في الخطوة الأولى، نقول هذا المعنى قطعا قطعا غير مراد، لأن ما يصير أنا أترك المحكمات لأجل هذا. هذا الخطوة الأولى. زين، شنو معناه؟ هسه إذا إما أستطيع أن أفسره بما لا يخالف المحكمات فبها ونعمة، وإذا ما استطعت أقول ما أعرف شنو معناه، لكن قطعا ليس بذلك المعنى الذي أنت تحاول أن تثبته. هذا كلش مهم، كلش مهم. قبل أن يتصدى الإنسان لبيان مع مثلا آية رواية ظاهرة في الجهل مثلا، وما رميت إذ رمد لكن الله رمى مثلا، أنا ما أعرف شنو معناه هسه لو فرضنا، لكن قطعا ليس بمعنى الجبر، لأن لو كان جبر، العلام الحلي يقول القرآن كله في نفي الجبر، يعني ما من آية إلا وفيها أمر أو نهي أو تنزيه الله عن أفعال المخلوقين أو وعد بالجنة وعيد عن النار، هذا كله بدون اختيار، شلون يصير؟ بل أساس الدين أصلا قلت لك فقط أن معناه الجبر. هسه شنو معناه؟ قد ما أفهم معناه شنو، وقد أفهم. هذا كلش مهم في الجواب عن الشبهات. مرحلة ثانية، إذا استطعت أن أفسره بتفسير بقرينة الباقي، ما هو المراد منه؟ هذا مهم في الإجابة عن الشبهات، لأن أبو الشبهة هذا يعني تعليم القرآن. الله جل وعلا يقول في آل عمران: أما الذين في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني صاحب الزيق دائما يريد يفصل المتشابهات عن المحكمات، أن يركز نظر الناس بس للمتشابهات. الآن انظروا هؤلاء الذين يدعون أن الإمامة مو محصورة في 12، الإمام 13 وإلى 24 إمام. هؤلاء شوف ما يقدر، ما يريد أن الناس يركزون النظر على المتواترات الدالة على حصر العدد في 12. يعني مو رواية روايتين، يعني أكثر من 1000 حديث في 12 بالعدد بالضبط محصور، هذا محكم. الآن وردت رواية أو روايتين أو ثلاث قد يظهر منها خلاف العدد. أنا شو أقول؟ أولا أقول قطعا لا يمكن تفسير هذه الرواية بما أنت تريده، يعني يخالف عندي المحكم. أنا ما أترك المحكم لأجل المتشابه قطعا، مو هذا مو معناه. هذا شنو معناه؟ قد أفهم معناه، قد لا أفهم، حتى إذا ما فهمت معناه شنو، لكن قطعا وجزما مو بذاك اللي أنت تريده. هذا كلش مهم. أولا تقطع الطريق أمامه، لأن إذا أنا أريد أفسر هذا الحديث بما أنت تفسره، ولو كان ظاهر الحديث هذا، ولو فرضنا أن ظاهر هذا، لكن هذا يستلزم منه رفع لدى المحكمات الدين. كيف أرفع لدى المحكمات الدين لأجله؟ هذا طريق أهل الزيغ، طريق أهل الزيق. أهل الزيق هكذا يصنعون. بل حتى أقول لكم الرؤية البصرية، تراه بعينك، إذا هذا اللي تراه بعينك خلاف محكمات العقل، ما تأخذ بما تراه، لن تأخذ بما تراه، لأن هذا متشابه خلاف المحكم. ترى طائرة في جو السماء، عينك تراها صغيرة، لكن ما تقول انها صغيره. اذا واحد قال انا اشوفها صغيره، اذا انا اقول انت مجنون، اراها صغيره. هذه الرؤيه خلاف هسه ليش اراها صغيره؟ قد ما افهم ليش اراها صغيره، مثلا بعد المسافه يوجب صغر، قد هذا ما افهمه، لكن قطعا ما ارى، ما احكم بانها صغيره، يعني خالف المحكم عندي. وكذا كل يعني نظام المعرفه هو هكذا. فذا طريق يعني سد الطريق أمام الشبهات يكون بضخ المحكمات في المجتمع. ضخ، إذا أنت ركزت على المحكمات، صاحب الفتنة ما يقدر يزيق الناس. إنما البيئة المستعدة للفتنة وللزيق البيئة التي المحكمات صارت نسيا منسيا. أنا ذاك يقدر يلعب. شوف القرآن شلون تعبير إعجازي، يقول محكمات أم الكتاب. الولد طفل، هذا الحرامي، هذا شو اسمه، متى يقدر يلعب بالطفل؟ إذا انفصل عن أمه. إذا استطاع الحرامي أن يفصل بين الأم وبين الطفل يلعب به أينما يريد يذهب به، ما دام متصل بالأم يقدر يلعب به. محكمات أم كن ما تفصل بينهما. نرجع لرواية عالم الدار. إذن ما يمكن أن يستطر منه الجاب هذا متشابه، لا يمكن أن يؤخذ به.
أبو شيخنا، شو السبب؟
سبب ماذا؟
انفصال الطفل عن الأم، ما يقدر الطفل ينفصل عن
أمه. مو ما يقدر، لكون أنت لا تفصل بينهما. يعني أنت حينما تشوف هذه الآية المتشابهة ما تشوفها معزولة عن المحكم.
لا أخو الشيخ، خذ أنت ثاني، أنت قلت ما طول هو متصل مع الأم ما يقدر
يلعب بي.
ينفصل.
إي ما يقدر يلعب بي.
شنو الغاية؟
لأن المحكم يحفظ عليه، مهيمن عليه، المحكم مسيطر عليه.
الأم
طبعا إي ما يقدر يأخذه في غير مكان. روايات مثلا في القرآن عندنا جاء ربك، يقول الله جسم تجسيم. إذا هذه الآية تجعله تحت هيمنة الآية المحكمة لا تدركه الأبصار، فما يقدر جاء ربك يفسرها بمعنى تجسيم. متى يفسرها؟ إذا فصله أن لا تدركه الأبصار، بعد يفسر بمعنى تجسيم. كذلك رواية الجار. قلت كلا، إنه تعالى جهز الناس في هذا الموقف العظيم. هذا مضمون الروايات، بالقدرة والاختيار ابتلاهم امتحنهم. صريح الروايات، إذا كانوا مجبورين كيف ابتلاهم؟ كيف اختارهم؟ كيف أمرهم؟ كل هذا لغو في لغو في لغو. ثم عرف نفسه إليهم على حضور وعيان منه تعالى، ثم خاطبهم بقوله ألست بربكم، فعن بينة هذا واحد، واستطاعة ثاني آمن من آمن، وعن بينة واختيار كفر من كفر، فالمنكرون استحقوا بذلك من الله سبحانه أن يطردهم عن حضوره مجازاة على كفرهم واستدبارهم على الحق المبين. لأن حينما عصوا استحقوا الخذلان، لكن مع ذلك في رواية عالم الذر الله اشترط فيهم البداء، اشترط في أصحاب الشمال البدايين، إذا غيروا يغير الله بهم. لكن مع ذلك كله شرط الله فيهم المشي على نفسه، أن يعودوا عن كفرهم وإنكارهم يعد الله عليهم بالمغفرة والرحمة، فبعث فيهم أنبياء مرسلين. لماذا أرسل الرسل الله؟ لماذا تعدد الامتحان وتعدد الموقف؟ عالم الأرواح وعالم الأظلة وعالم الميثاق والذر الأول والذر الثاني وعالم الدنيا. سر شنو؟ سر الذين رسبوا في الامتحان في المرة السابقة ينجحون في المرة القادمة. وهذا سر، إذا ماكو اختيار أرسل الرسل لماذا؟ سواء ذكر بالإجمال جواب، أنا الجواب التفصيلي قد قلت لكم سابقا. أساساً الطينة، كون الطين من العليين أو من السجين، هذه من العوارض، ليس ذاتيا للإنسان. نحن لا نقبل كلام الأخوند وغير الأخوند الذي يقولون بأن الشقاء والسعادة ذاتيتان، مو ذاتية. هذا إنما طرأ على الإنسان لأجل العصيان الاختياري، وقابل للتغيير والتبديل حتى في هذه الدنيا. يعني إنسان دخل في الدنيا وهو من طينة السجين، في هذه الدنيا بالمجاهدة تحول طينته إلى عليين، يصير وصار مو يصير. اللهم في دعاء ليلة القدر، اللهم إن كنت من الأشقياء عندك فامحني واكتبني في السعداء. هذا متاح أساس المجيء للدنيا لأجل هذا، ليس فأساسا أساس كونه من العلين أو سجين ليس جبر باختيار. واستدامة أيضا يعني كونك مستمرا في السجين أو في العلين هم باختيارك لك. طبعا يصعب عليك، كل من إنسان يغوص، كل من الملكات الرذيلة يترسخ في الإنسان، الإقلاع عنها أصعب. طبعا مدمن المخدرات كل ما يدمن أكثر يقلق نفسه أصعب عليه، هذا صحيح، ولكن لا يقدر، لا أساسا رجيل لأجل تحمل المجاهدة والرجوع إلى الصراط المستقيم. فشرعوا في التعليم والتزكية، وخاصة من الله عليهم إذ بعث فيهم حبيبه وصفيه صلى الله عليه وآله وقرآنه المجيد، فقام صلوات الله عليه وآله بالبلاغ وتعليم الحكمة والعلم والعرفان حتى بلغ عدة منهم أعلى درجات الكمال والإيمان. فهذه كلها تدل وتشهد على بطلان ما يمكن أن يتوهم من الجهل، لأن هذا التوهم في غير محل أساسا. في نهاية المطاف أقول تذكرة روايات عالم الذار تتحدث عن أكثر من موقف واحد، يعني ليس عندنا عالم واحد، عندنا عالم الأرواح وعالم الأظلة، الذر الأول الذر الثاني عالم الطينة، بعض هذه العوالم كانت في السماء قبل أن يأتي إلى الأرض، بعضها قبل خلقة الأبدان، بعضها بعد خلقة الأبدان. عالم الذار هم مرة كان قبل هبوط آدم إلى الأرض، وقبل أن يودع الله الذرية في صلب آدم، مرة ثانية بعد أن أودع الله في صلب آدم أخرجهم. فالموقف كان متعددا من مواقف التعريف، من هنا لا مجال لتوهم التعارض بين هذه الروايات. البعض يقول رواية عالم الذر متعارضة، بعضها يقول في السماء بعضها في الأرض، في بعض الروايات على شفير الوادي، في وادي في طائف صار إخراج الذرية. هذا لأجل تعدد المواقف، مع أنهم قالوا في الأصول المثبتين لا تعارض بينهما، هذا يثبت شيء ولا يثبت شيء، لا تعارض بينهما. أنت إذا أحكمت ما ذكرنا تعرف أن المراد من كينونة الإنسان قبل الدنيا لها مراتب مرتبة بعضها على بعض رتبة أو زمانا، أي أن معرفة الإنسان في عالم الطينة مقدمة من حيث الرتبة على غيرها، ومعرفة الإنسان في عالم الأرواح مقدمة رتبة وزمانا على عالم الذر، أي قبل الأبدان بألفي عام. مرتبة معرفة الإنسان بروحه وبدنه في عالم الذر مقدمة على معرفته في الدنيا، مع مزيد خصوصية في كل واحدة واحدة منها، كل واحد مختص متميز بمزية خاصة. ومنه يعلم أن ما ذكرناه من الروايات لا تناقض ولا تعارض بينها، فإن من شرائط التعارض وحدة المرتبة في المتعارضين، وثانيا أن التعارض إنما تصور بين النفي والإثبات ولا محصر للتعارض في المثبتات، ضرورة أن إثبات الشيء لشيء لا ينافي إثباته لشيء آخر. أما الآية الكريمة فظاهرة في مفاتيح آية أخرج من ظهور من بني آدم، بل صريحة في مفاتيح، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، إذ ظرف زمان ماضي تحقق حدث في الماضي، فلا مجوز للتأويلات الباردة التي لا تناسب صاحة القرآن الكريم. بعد لأجل أنه ما يريد يقبل بعالم الذار، فبدأ بتوجيهات باردة واقعا خلاف القرآن، يعني خلاف، لا يناسب، لا تناسب هذه التوجيهات مع صحة كتاب الله. يعني أن يكون مراد الله جل وعلا هو مثلا إنسان شأني أو لسان الحال، يقول أحدهم أنه أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني بلسان الحال قالوا بلى، ما أدري، الإنسان الجمعي وليس الذرية. توجيهات واقعا باردة، واقعا يعني لا يناسب الآيات ولا الروايات الواردة في ذيلها، صريحة نصوص. كيف يمكن رفع اليد عن كل هذه الروايات؟ يعني واقعا إذا لم تكن روايات عالم الذر متواترة فلا متواترة عندنا بعد. واحد يرفع عن كل هذه الروايات وكل هذه الصراحة لأجل ماذا؟ شنو من ذاك الطرف؟ شنو عندك؟ أمس قلنا شنو عندك من ذاك الطرف؟ نظرية شعرية لا برهان عليها. وبالتالي انت اما انت متدين، اما انت تعتقد بصدق الوحي وانه صادق ومعصوم، اما لا تعتقد. نحن نتكلم مع من يعتقد بعصمة الوحي وعصمة القرآن والاعتراف. فهذه التأويلات خلاف صحة القرآن الكريم. والمراد من الفطرة التي فطر الناس عليها هي معرفته تعالى وتوحيده، كما هو صريح الروايات الواردة في هذا الباب والباب الثاني، المعرفة الفطرية. غاية الأمر أن هذه المعرفة بسيطة، يعني المعرفة التي فطر الله العباد عليها حينما يأتون للدنيا معرفة بسيطة. بسيطة يعني شنو؟ عندنا جهل بسيط، جهل مركب. عكس ذلك في العلم، تارة أنت عالم لكن ما ملتفت إلى علمك، تارة لا، عالم وملتفت إلى علمك. هذه المعرفة موجودة وبسيطة، يعني لشدة ظهوره خفي على الناس فيحتاج إلى تذكير. لا يعرف الإنسان أنه يعرف، وإنما يحتاج إلى تذكير المذكرين وإرشاد المنبهين. هذا هو دور الأنبياء. وموقف هذه المعرفة مرتبة كينونة الإنسان قبل مرتبة الدنيا، يعني متى صارت هذه المعرفة؟ قبل الدنيا، وخاصة عند مخاطبته تعالى الخلق في عالم الذر بقوله ألست بربكم. لا أن يكون المراد من الفطرة هو الاستعداد الموهوم الذي أودعه في النطفة عند خروجها لعالم الدنيا. هذا تأويل بارد ذكروه في آية الأعراف، ألست بربكم؟ قالوا بلى. نقول هذا المراد منه أن الله جعل في النطفة استعداد حينما يأتي إلى الدنيا وينظر وكذا يعرف الله. أبدا هذا التوجيه لا يناسب الآية الكريمة. ثانيا، العمدة في الدلالة على عالم الذر هو قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذه عمدة الآيات هذه الآية. أما الروايات الدالة على إخراج الذرية من ظهر آدم أو كون أخذ الميثاق في ظهر آدم، لأن بعض الروايات تقول أخذ الميثاق صار في الظهر، بعضها أخرجه الله، فلا نقول فيها من هذه الجهة شيئا، لا نفيا لا إثباتا. يعني بعد التفاصيل، يعني هذه هم قاعدة مهمة، تارة الشيء حدث متواتر بعد تفاصيل، لا مو متواتر فيه كذا مثلا خلاف او لا يمكن، هذا التفصيل الجزئي نتوقف عنده، هذا لا يسري الى المفهوم العام. فمن هذه الجرى نقول شيئا، اما من حيث ان فيها دلالة على كينونة الانسان قبل مرتبة الناس فهو امر مسلم مؤيد بالآيات والروايات المتواترة، لا يمكن رفع اليد عنها. جيد، هذا خلاصة الكلام في مبدأ المعرفة. نرجع لصلب الموضوع، كان الكلام في معرفة الله جل وعلا. قلنا أن معرفة الله أمر فطري، فطر الله عباده على معرفته. أن دور الأنبياء في هذه الدنيا ليس إيجاد المعرفة، يعني شيء مجهول عند الناس، عند العباد، شيء كان مجهولا عندهم هم يحصلون لهم هذه المعرفة أبدا. بل دور الأنبياء التذكير إلى المعروف الفطري، الناس كلهم مفطورون على معرفة الله وعلى معرفة النبي والإمام، كل مولود يولد على الفطرة، صبغة الله التي فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله. هذه أدلة. بعد قلنا مواقف التعريف متى صارت؟ من عوالم سابقة، فطر الله العباد على معرفته. فالآن في هذه الدنيا فقط وفقط دور الأنبياء التذكير وتذكر العباد للمعرفة، هو هذا فقط، تذكر للمعرفة وليس إيجاد المعرفة. ليس معرفة الله أمرا حصوليا واحد يصل إليه بالبرهان بالعلم الحصولي أو حضوري، لا فرق بينهم، ليس هكذا أساسا، ليس مجهول. أنا قبل أن ندخل في الفصل الرابع وهو التذكر، أولا لا بد أن تميز بين الجهل وبين الغفلة، هذا أمر قد إنسان يخلط بينهما. انظروا، في الجهل أساسا أنت لا تعلم شيئا أبدا، ما عندك سابقة، فتحتاج إلى معلم. في الغفلة أنت تعرف شيئا وقد تستفيد منه، لكن أنت ما ملتفت إليه. من باب المثال، أنت إذا لا سمح الله أخبروك أن صار حادث أو صارت شيء، مثلا مشكلة لأحد من أقربائك، حادث شيء في مثلا في المستشفى، هو أنت تسوق سيارة، فتسوق تصل مثلا إشارة المرور تراها مثلا حمراء، وتعلم أنك يجب عليك الوقوف عند الإشارة، لكنك ما تقف. رجل المرور يأشر عليك، من يأشر عليك تلتفت يقول لك: ما رأيت إشارة المرور؟ نعم رأيت. ما كنت تعلم أن يجب عليك الوقوف؟ كنت أعلم. كنت تريد العصيان؟ لا ما كنت. شيء يقول ذهني كان شارد. شوف، هذه غفلة، هذا مو جهل، لم يكن جاهلا. رجل المرور ما أوجد فيه العلم، وكان يعلم وما كان يريد أن يعصي، حتى رأى لون الأحمر، ولكن غافل. هذه غفلة، غير الجهل، جهل ما يدري أساسا. فدور الأنبياء مثل إشارة رجل المرور، تذكير، تذكر للمعرفة وليس إيجاد المعرفة. هذا هو الفرق بين الأمرين. إن شاء الله غدا. اللهم صل